بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا فيما مضى حول بعض المحرمات، واليوم نتحدث بإذن الله تعالى حول محرم آخر، وهذا المحرم هو الغيبة. في الغيبة هنالك مباحث متعددة، ولكننا نكتفي بالإشارة إلى ثلاثة مباحث. المبحث الأول في معنى الغيبة، والمبحث الثاني في آثار الغيبة، والمبحث الثالث في كفارة الغيبة. أما بالنسبة إلى المبحث الأول وهو معنى الغيبة، الشيء اللي يستفاد من كلام الفقهاء أن الغيبة معناها ذكر الأخ بما يكره مما ستره الله عليه. هذا العمل يطلق عليه الغيبة، أنه واحد يذكر أخوه المؤمن، يذكر أخاه المؤمن بما يكره، ويكون ذلك الشيء مما ستره الله عليه. في هذا التعريف أكو هنالك أربع وقفات مختصرة. الوقفة الأولى في كلمة الذكر. أحيانا الذكر يطلق ويراد به الذكر اللفظي، يعني واحد يتكلم بشيء، يتلفظ بشيء، هذا يطلق عليه الذكر. ذكر فلانا يعني أتى باسمه مثلا، ولكن هذا المعنى مو مراد في هذا التعريف. الذكر في هذا التعريف مو بمعنى الذكر اللفظي، وإنما يراد به المعنى الآخر للذكر. أحيانا الذكر يطلق في مقابل الإغفال، أغفله يعني أعرض عنه، يعني أهمله، يعني تجاوز عنه، مر عنه مرور الكرام، هذا يطلق عليه الإغفال. الذكر في مقابل الإغفال يعني لم يغفله، يعني تعرض له. بس كيف يكون هذا التعرض؟ بأي شكل من الأشكال. مرة يكون التعرض له باللفظ، يعني يذكره باللفظ، يقول فلان واحد بخيل مثلا، ومرة يكون التعرض بالفعل، مثلا واحد فيه صفة معينة في مشيه مثلا فيقلده في مشيه استهزاء به وتنقيصا منه، هذا مو ذكر لفظي، وإنما هو تقليد عملي. قد يكون ذكر لفظي، قد يكون بالعمل، وقد يكون بالإشارة. امرأة دخلت على عائشة، فعندما خرجت عائشة أشارت بيدها، إشارة بمعنى أن هذه المرأة مرأة قصيرة باليد، النبي صلى الله عليه وآله نهرها عن ذلك ونهاها عن ذلك، قال لها هذا العمل عمل محرم، لا يجوز ذلك. إذن لا فرق بين أنواع الذكر، أن يكون باللفظ أو يكون بالإشارة أو يكون بالعمل أو يكون بالكتابة أو يكون بالكناية أو يكون بالتصريح أو يكون بالتلويف أو يكون بالتعريض أو بأي شكل من الأشكال. الشيطان هواي عنده أساليب، هواي عنده وسائل. أحيانا بعض الأفراد يتحرج من الغيبة، ولكن الشيطان يدلي على طريق آخر بالكناية بالتعريض بالتصريح، المهم بالتلويف، يشير إلى أن فلان فيه هذه الصفة السيئة، هذا أيضا غيبة. لا يفرق بين الغيبة أن يكون بعبارة واضحة أو بعبارة ملتوية. هذه الوقفة الأولى في كلمة الذكر. الكلمة الثانية في هذا التعريف كلمة أخاك، أن تذكر أخاك. كلمة الأخ هل تشمل الطفل المميز؟ يعني الأم تقول أن هذا الطفل مثلا اللي عمره 8 أعوام هذا يصنع كذا في الفراش مثلا، أن تكشف هذا العيب الذي يعاني منه هذا الطفل. الجواب الأخ لا يفرق فيه بين البالغ وبين الطفل المميز. الله تعالى يقول في آية وإن تخالطوهم فإخوانكم في الدين، يعني حتى غير البالغ هذا أخ وهذا مؤمن، إما مؤمن مطلقة أو مؤمن في الجملة. فما إلى حق الأب أن يكشف عيوب ابنه، أو الأم ما إلها حق أن تكشف عيوب ابنها أو بنتها، هذا محرم لأنه هذا أخ وهذه أخت، ولا يحل كشف عيوب الأخ ولا يحل كشف عيوب الأخت، هذا محرم. الامرأة تقعد مع صديقتها وتذكر عيوب أبنائها أو بناتها أو الرجل، هذا محرم من الناحية الشرعية، هذا لا يجوز من الناحية الشرعية. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ غير البالغ إذا كان مميز يعني يفهم، إذا بلغت هاي الكلمة يتأثر منها ينزعج منها، هذا أيضا أخ. والبنت أيضا إذا كانت مميزة هذه أيضا أخت، لا فرق فيما بينهم. بل حتى بعض الفقهاء ذكروا حتى غير المميز، غير المميز يعني عندكم طفل عمره شهريا اللي لا يفهم لا يميز، أو سنة واحدة بحيث لا يفهم القضايا، إذا بلغته هذه الكلمة لا يفهمها حتى يتأثر بها، حتى هذا غيبتم مجائزة. أيضا كشف أسرار المخفية مجائز من الناحية الشرعية. إذن الأخ لا فرق أن يكون بالغا أو يكون طفلا مميزا. هل يفرق في الأخ أن يكون بعنوان الخصوص أو بعنوان العموم؟ نقول الشعب الفلاني هذا الشعب جاهل، هذا كثير ما يتداول بين الشعوب بالذات الشعوب المتجاورة، هذا الجوار عادة بين البلدان بين المناطق بين المحلات بين الأفراد بين دكان ودكان، هذا الجوار هواي مؤثر. البقال اللي موجود في هاي المحلة ما يتأثر من البقال اللي موجود في محلة ثانية، لأن ماكو بينهما جوار، ماكو بينهما احتكاك، هذا في دربه وهذا في دربه، وكل في فلك يسبحون، ذاك في فلك وهذا في فلك. النجوم لا تتصادم لأن كل واحد يعيش في فلك. أما هذا البقال اللي قدامه أكو بقال آخر، إذا مو متدين دائما منزعج منه، ليش هذا فتح بقالة في مقابل بقالتي؟ منو اجى الى هذا البقال؟ كم مشتري اليه؟ ليش هذا المشتري راح الى ذاك البقال ما اجى الي؟ ودائما حتى اثنين فقراء باب المسجد، اثنين، هذا شيء مشهود وملحوظ، اذا مو متدينين اذا متقين فانعم بهم واكرم، ذولا اولياء لله تعالى، ذولا مقربين لله تعالى. اما اذا فقير مو متدين او ايمان ضعيف، يشوف الفقير الثاني، ليش ذاك الفقير تطول الي مثل طولي؟ ليش هذا الفقير اجى في هذا المكان قعد ما خلاني اقعد في هذا المكان الافضل؟ يتعاركون على اخر فقراء، هذا مشاهد اذا مو متدينين. المهم، وقد حدث في بعض البلاد انه واحد كان فقير عند طفل أو طفلة يستدر عواطف الناس بهاي الطفلة، الفقير الثاني اللي كان في نفس المكان في نفس الجسر في بلد من البلاد إجا أخذ هذا الطفل مرة في غفلة أمه وشاله وذبب النهار، راح الطفل غرق مات. يعني شوفوا حتى فقير يفسد من فقير والعياذ بالله. شنو على شنو؟ على 20 فلس، على دينار واحد والعياذ بالله. بقية التنافسات أيضا كذلك، إذا ما كانت لله على شنو أن تنافس؟ على شنو؟ على ماذا؟ على حطام زائل؟ إلا إذا كان لله أو كان تنافسا إيجابيا، بالتنافس الإيجابي صحيح ومشرع، وفي ذلك فليتنافس المتنافس. التنافس الإيجابي جيد، التنافس لشؤون الآخرة جيد، التنافس لخدمة المجتمع جيد، أما التنافس المحرم وبالمحرم. المهم، أكو هنالك دولتان متجاورتان، هذا الشعب ضد ذاك الشعب وذاك الشعب ضد هذا الشعب. إذا واحد اغتاب شعبا، قال الشعب الفلاني جاهل، الشعب الفلاني أمي، الشعب الفلاني كذا وكذا، هذا حرام، هذا لو غيبة لو تهمة. إذا هذه الصفة موجودة في ذلك الشعب، صفة مخفية، فهذا شنو؟ غيبة. إذا صفة علنية فهذا إهانة. إذا كذب فهذا تهمة. فإذا الأمر لا يخلو من أمور ثلاث: لو إهانة وإيذاء، الإيذاء محرم. لو غيبة إذا كان العيب مستورا. لو تهمة إذا كذب. فما إلى الشعب حق أن يذم شعبا آخر، لا، كل شعب فيه طيب وفيه غير طيب، فيه طيب وفيه خبيث، فيه صالح وفيه طالح. إذا تقول أغلب الشعب الفلاني شعب جاهل، أنت سويت استقراء حول ذلك الشعب، إذا سويت استقراء تام صحيح ذاك بحث ثاني. ولكن الكلام أنه من الذي قام بالاستقراء؟ مجموعة من العينات، واحد شايفها رأى أنها مثلا بخيلة أو جاهلة أو حاقدة أو كذا أو كذا، فهذا أيضا غيبة. راجعوا كلمات الفقهاء، غيبة شعب، هذا في الواقع الغيبة على اصطلاح الفقهاء في الأصول قضية طبيعية تنحل. ذاك الشعب كم مليون فيه؟ في مثلا 50 مليون، 40 مليون، في الواقع هذا ينحل إلى 40 مليون غيبة أو 50 مليون غيبة، لأن هذا دا يغتاب كل واحد واحد من أفراد ذاك الشعب. فلا فرق أن يكون بعنوان الخصوص أو يكون بعنوان العموم. هذه الوقفة الثانية، الأخ. الوقفة الثالثة، بما يكره. ما يكره، ما يكره، أي شيء يكره؟ يكره ذكره، أن يكون في الدين، أن يكون هذا الشيء في الدين. تقول فلان واحد ما يصلي صلاة الصبح، حرام. ليش تكشف هذا السر؟ إذا سرا يسوي هذا العمل. فلان واحد ما يقوم لصلاة الصبح، الزوج ما يقوم لصلاة الصبح، الزوجة تقوم لصلاة الصبح ما يقوم، عامدا عالما، مو هالشكل؟ جيد، تقول هذا ما يصلي صلاة الصبح، حرام هذا العمل، هذا كشف سر، ما لحقت أن تكشف هذا السر. أن يكون في الدين هذا حرام، أن يكون في البدن، أن فلان واحد عنده برص والعياذ بالله في صدره مثلا أو في ظهره مو بادي أمام الناس، حرام كشف هذا. في نسبه، فلان واحد أبوه بخيل مثلا حرام، في بلده حرام، في أولاده حرام، في زوجته حرام، في ثيابه حرام، في كل ما يتعلق به حرام. حتى إذا واحد يقول فلان واحد ثيابه وصفه، هذا حرام، لأنه هذا إما غيبة وإما تهمة وإما إيذاء، واحد من الثلاثة، لو غيبة لو تهمة لو إيذاء، وكلها محرمة. قلنا في حديث ماضي حتى إيذاء الحيوان محرم، واحد يؤذي حيوان، واحد يصيد حيوان يخليه بالمسيدة إلى أن يموت جوعا وعطشا، هذا حرام. ليش يسوي هذا العام؟ أخذ قتله، حيوان أخذ قتله، حيوان موذي. أما أنه تخلي ثلاثة أيام في المسجد يموت جوع عطش، هذا حرام من الناحية الشرعية. فإذا ما يكره أعم من أن يكون في الدين، في الدنيا، في النسب، في الحسب، في الأخلاق، في السلوك الديني، في السلوك الدنيوي، في كل ما يتعلق به حرام. هذه الوقفة الثالثة. الوقفة الرابعة، مما ستره الله عليه، العيوب الخفية. زين، إذا كانت عيوب جلية، عيوب ظاهرة، حرام واحد يكشفها؟ إيه نعم، أيضا حرام. إذا كان إيذاء، يعني واحد عنده عيب ظاهر، حرام أيضا واحد يقول فلان عنده هذا العيب. إذا كان إيذاء إله، أو إذا كان تعيير إله، أو إذا كان هتك لحرمته، حرمة المؤمن أشد عند الله من حرمة الكعبة. هذا المبحث الأول، معنى الغيبة. وتحصل أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره مما ستره الله عليه، هذه الغيبة. في البحث الثاني، في آثار الغيبة. الحقيقة الغيبة لها آثار جدا مدمرة، ولكن أكتفي بالإشارة إلى أثر. التفتوا إلى هذه النقطة، النمو الاجتماعي بحاجة إلى أمن اجتماعي. النمو الاجتماعي بحاجة إلى شنو؟ أمن اجتماعي. إذا ماكو أمن اجتماعي ماكو نمو اجتماعي. الآن نأخذ مثال من الناحية المادية. احنا عندنا اشياء الفقهاء يسموها الثلاثه المهمه، المال والنفس والعرض. اذا هذه الثلاثه وهي اشياء ماديه ما فيها امن في مجتمع، يعني واحد مو امن على نفسه ماكو امن، اذا واحد مو امن على عرضه والعياذ بالله، إذا واحد مو آمن على ماله، يمكن هذا المجتمع يتقدم؟ يمكن ينمو النمو المنشود، النمو المطلوب؟ لا، لأن واحد دائما في حالة قلق، في حالة اضطراب، ماكو استقرار. الحضارة، النمو الحضاري شرط الاستقرار. إذا ماكو استقرار نفسي ما يتمكن واحد ينمو. الآن إذا وجد والعياذ بالله سفاح قاتل في هاي المنطقة وقتل هذا وفلان عشرة قتل من هاي المنطقة، نتمكن بالليل النوم؟ بعد ما نتمكن. إذا اعتدى والعياذ بالله على الأعراض، بعد واحد يتمكن بالليل ينام؟ بعد ما يتمكن، ما يقدر بالليل ينام. كل نظام حياته يختل. ولذلك البدو الرحل، علماء الحضارة يقولون ما إلهم حضارة، البدو الرحل اللي دائما يعيشون في حالة تنقل من منطقة إلى منطقة، ما عندهم حضارة. لا يمكن للبدو الرحل أن يصنعوا حضارة. هذا من الناحية المادية. مضافا إلى هذه الثلاثة المهمة، عندنا شيء رابع أيضا، غير النفس، غير المال، غير العرض بالمعنى الأخاص، عندنا شيء رابع وهو الكرامة الاجتماعية. إذا واحد مو آمن على كرامته الاجتماعية، يعيش في مجتمع كرامته الاجتماعية عرضة للسباع الضارية. شلون تعبير حلو الله يعبر في هذه الآية، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ من اللي يأكل الميتات، الحيوانات الضارية، السباع المفترسة، الطيور الجارحة، فريسة ميتة متعفنة تهجم عليها وتنهش منها. هذا المغتاب مثل السباع الضارية والعياذ بالله في حالة غفلة، ذاك أمامه خب ما إلى جرأة يتكلم عليه، أمامه لا يحتضنه ويقبله ويعانقه، أو يبدو عادية لكن في غيابه ميتا ما يشعر، يغتابه وينهش في عرضه مثل السباع الضارية والعياذ بالله. زين، واحد إذا ماكو هنالك أمان اجتماعي معنوي ما يتمكن ينمو، ما يتمكن يتقدم. هي هذه المشاكل، الغيبة، التهمة، النميمة، التعدي على أعراض الناس بغير حق، هل شنو خلفت من آثار في تاريخنا؟ إيش قد من العلماء عندنا في التاريخ اللي حطمتهم الغيبة والتهمة والنميمة؟ من نتيجة عالم إلى طاقة محدودة، عندما هذا العالم ينهش من كل جانب هتتحطم طاقته. على الأقل يجمد هذا العالم، هذا العامل يجمد، ما يتمكن يشتغل. إذا كان مفروض أن هذا العالم يألف في حياته 2000 كتاب، هذا بعد ما يتمكن يألف، يألف 1000 كتاب. كم تخسر الأمة عندما عالم لا يؤلف 1000 كتاب؟ هذا كان يمكن يقدم في حياته شنو 2000 كتاب للمجتمع، ينور المجتمع بأفكاره، ينور المجتمع بأطروحاته، خسر، ما يقدر بعد، ما يقدر يعلم. كان هذا العالم أو هذا الرجل المتدين العامل بإمكانه أن يسوي 1000 مشروع ينفع المجتمع، ينفع الأمة في دنياهم في آخرتهم. عندما الأعداء هجموا عليه من كل جانب، جمدوه، اتهموه، حاربوه، تكلموا ضده، اغتابوه، اتهموه، بعد ما يتمكن يشتغل. حتى الأئمة صلوات الله عليهم ما جمدوهم في بيوتهم، أمير المؤمنين صلوات الله عليه، هذا الذي هو أعلم بطرق السماء من طرق الأرض، ما قعدوا في بيت 25 عام؟ هو الإمام خسر؟ لا، الأمة خسرت. الآن 1400 سنة الأمة خسرت أمير المؤمنين صلوات الله عليه، قعدوا في بيته، قعد الإمام في بيته يروح يزرع. حقيقة هذا هو فيض الأمة من أمير المؤمنين، أنه يروح الإمام يزرع نخيل في المدينة، يزرع 1000 شجرة. من اللي حرم؟ الأمة هي التي حرمت، الأمة هي التي تخلفت، ما خلوا الإمام يشتغل. بقية الأئمة خلوهم يشتغلون، ما خلوهم يشتغلون. هو بهذه الأعمال، بالغيبة والتهمة والنميمة والحرب والسجن والقتل والإعدام إلى آخر هذه القائمة. الإمام الحسن خلوه يشتغل، ما خلوه يشتغل. الإمام الحسين خلوه يشتغل، ما خلوه يشتغل. كم حديث عدنا عن الإمام الحسين صلوات الله عليه؟ كم حديث عدنا؟ أحاديث معدودة. هؤلاء الذين احتووا في صدورهم أسرار الكون وأسرار الشريعة، ما خلوهم، قعدوا في بيوتهم. الإمام السجاد خلوه يشتغل شوية، الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليهم شوية كانت لهم حرية. شلون حرية؟ لأن دولة ضعيفة ودولة وليدة، هذا هو. مو أيضا باختيار الحكام، الحكام اعطوهم حرية، لا، الحكام ما اعطوهم حرية، ما قدروا. الدولة الأموية كانت ضعيفة، الدولة العباسية كانت وليدة، شوية أتيحت لهم الحرية. شوفوا شلون أنار الدنيا. الآن راجعوا البحار، أغلب أحاديثنا عن الإمام الباقر والإمام الصادق صلوات الله عليه، راجعوا هذا الكتاب اللي كتبه أكثر من 20 واحد من علماء الغرب والشرق، هذا الكتاب مغزى متفكر جهان الشيعة، الإمام الصادق، ومعرب أيضا، معرب ومطبوع أيضا. علماء الغرب بعد 1400 عام يجون ينبهرون بهذه الشخص، شلون قالوا للإمام هذا الشيء؟ هاي النظرية، هذه القضية، أن الميكروب ينتقل بواسطة الضوء، هذا الشيء ما كان يخطر على فهم البشر قبل هذا القرن الأخير أو قبل القرون الأخيرة. الإمام قبل 1400 سنة قال لا، شوية كان عنده حرية. فالكلام أنه أثر هذا فقدان الأمن الاجتماعي، عندما يفقد الأمن الاجتماعي يفقد النمو الاجتماعي. عندنا أحد علمائنا، حقيقة تاريخنا مجموعة من المآسي، حقيقة اللي خلفها الحكام الظالمون وخلفتها المجتمعات المتخلفة. عندنا واحد من كبار فقهائنا فخر المحققين، عالم، ابن العلامة الحلي، علامة الحلي اللي تشيع إيران كان على يديه، يعني جزء من تشيع إيران، فخر المحققين ابنه. هذا كان نابغة، كاتبين في أحواله بلغ الاجتهاد وعمره 10 أعوام. نبوغ، ما عندنا الآن نبوغ، واحد يصير رياضي كبير وعمره 10 أعوام، واحد عمره 10 أعوام وفي مقاعد الجامعة، أكو الآن نبوغ بعد. هذا عطاؤنا، عطاء الله، نابغة كان. العلامة الحلي هواي كان يهتم بهذا ابنه فخر المحققين، العلامة الحلي رحمة الله عليه، وكان يهتم به ويعظمه ويمجده، لأن حقيقة كان أهل. عند بعض الاستدلالات في الفقه اللي أعظم الفقهاء لازم مدة يفكرون حتى يفهمون شنو يقول هذا الفقيه فخر المحققين. المهم بعد وفاة والده، المهم حاربوه. منو حاربه؟ الجهلة، الجهلة، الجهلة من المتدينين اللي هم مو متدينين في الحقيقة. هذا تدين أنه واحد يحارب مؤمنا. على كل حال حاربوه واتهموه وأشاعوا ضده الإشاعات الكاذبة وضيقوا عليه الخناق. بالنتيجة فخر المحققين شاب بعد ما يقدر يعيش، يقول في ليلة من الليالي هو فخر المحققين: رأيت أبي العلامة الحلي في المنام، فتقدمت نحوه وعانقته، مضمون القضية، وأخذت أبكي في المنام. فجاء العلامة واحتضنني وقال: مما تبكي يا بني؟ قلت أنه هالشكل دا يسوون بي، اتهامات، إشاعات، أكاذيب، تهم باطلة. فسلاني في المنام وقال: أصبر. بالنتيجة مشاف ما يقدر يعيش في المدينة، طلع راح بالصحراء. حقيقة هذا مثل أنه عالم مخترع مكتشف، يضيقون عليه الخلاء يبعدوه للصحراء. وبقي هنالك مدة، في يوم من الأيام جاء هنالك سبع وأكل فخر المحققين. راح هذا العالم اللي كان لازم يخدم المجتمع، الشكل يسوون فيه هكذا. ولذلك يسمى الشيخ السعيد اسم التاريخي. عندنا الشهيد وعندنا السعيد، لأن الحيوان المفترس اجوا أكل راح، ما ذي إلى قبر، ما إلى قبر، قاعدة ما إلى قبر. اللي يأكل الحيوان المفترس وين قبره؟ قبره في بطون الحيوانات المفترسة. هذا عندما ماكو أمان اجتماعي معنوي، الأفراد يحطمون، الطاقات تحطم، العاملون يتجمدون، العلماء يتجمدون، والخاسر منه هو الناس في دينهم ودنياهم، هم الخاسرين. هذا البحث الثاني في إشارة إلى بعض آثار الغيبة. البحث الثالث أقوله باختصار في كفارة الغيبة. هسه واحد ابتلي بالغيبة والعياذ بالله، أن يستحل، يستحل يروح إلى الطرف ويطلب منه العفو، هذا حق من حقوقه، يستحل منه. عندنا واحد من علمائنا الفيض الكاشاني، هذا من الذين قاموا ضدهم واتهموهم وهرجوا عليهم حقيقة. هذا أساء إليه أحد، هو كان في كاشان، الفيض الكاشاني، والثاني هذا اللي أساء إلى العالم كان في قم، كان يتكلم ضده. بعدين تنتهي الأشياء، الدنيا خمد على حال، تنتهي الأيام، تنتهي هذه القضايا، تنتهي، ولكل حكاية نهاية، ولكن عقاب الله ما ينتهي. فتندم هذا العالم اللي كان يهاجم الفيض الكاشاني بغير حق، ظلما وعدوانا، فجاء مشي من كاشان، من قم إلى كاشان. أظن المسافة بين قم وكاشان حوالي 100 كيلومتر تقريبا، شوية أكثر شوية أقل. مشي وإجى إلى باب الفيض الكاشاني، وطرق الباب وهو ينادي: يا محسن. الفيض الكاشاني اسمه كان محسن. قال له: يا محسن، قد أتاك المسيء. فطلع على الفيض الكاشاني مع أنه هواي أسائله، لكن شوف النفسية الكبيرة، فاعتنقه واحتضنه وقبله، ما قال له أنت سويت كذا وكذا، لا تثريب عليكم. هاي النفوس الكبيرة، النفوس الكبيرة في لحظة توضي. المهم فإذا أجاكم واحد معتذرا أعفو عنه، سأل الله ذاك بحثا آخر، الآخر ذاك بحثا آخر. المهم قال له تفضل، قال له لا أنا أجيت إلى كاشان فقط للاعتذار منك، فقط لهذا، وأنا ما أقعد الآن أرجع. ما أثر علي الفيض الكاشاني، أقعد ما قبل. ثم رجع إلى قم مشيا على الأقدام للاعتذار. واحد يعتذر، أحد الأشخاص يقول شفت والدي في المنام، هذا بعد آخر، يقول شفت والدي في المنام، قصة مفصلة ما علي بتفصيل القصة، فقط علي في كلمة من القصة، يقول أنه شفته في المنام في وضع طبيعي جيد، فقط شفتيه، شفت شفتيه متقرحتين، تقرحك في شفته. فقلت له ليش؟ قال في الواقع هذا والعياذ بالله بلاء هواي مبتلين بي، كنت أؤذي زوجتي في البيت، زوجتهم كانت علوية أيضا، كنت أؤذيها بالنبذ بالألقاب، كنت أقول لها لقب هي ما كانت ترتاح منه، ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. ما يلحق واحد يأذي زوجته، الزوجة ما يلحقت أذي زوجها. المهم وأنا من متت إلى الآن أعاني من هذا الشيء. فيقول أنا قمت من المنام ما أدري القضية، فرحت إلى والدتي قلت لها أنا شفت أبوك في المنام. المهم هالشكل، قالت إيه صحيح، هو كان يناديني باللقب الفلاني، مكتوب اللقب في الكتب ما علي به، وما دام هالشكل أنا عفوت عنه، أنا عفوت. فواحد يستعفي يطلب العاف، إذا ما يقدر أو فيها مفسدة فيها محذور يستغفر الله له وله، يعني هم يطلب من الله أن يغفر له، وهم يطلب من الله أن يغفر له، يعني إلى باعتبار أنه سوى ذنب، وله باعتبار أن هذا كفارة الغيبة. أتلو بعض الروايات وأختم بها الموضوع عن النبي صلى الله عليه وآله: لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم. واحد يشوف فلان واحد أي نقطة ضعف عنده حتى يشهر به. طبعا أكو مستثنيات، الظالم مثلا ما إلى غيبة، غيبة الظالم ما فيها إشكال، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الظالم غيبته ما في إشكال، بل قد تكون غيبته واجبة، لأن هذا يحول أمام الظلم. لا، في غير هاي الموارد المستثناء، فإن من تتبع عورة أخيه يتبع الله عورته حتى يفضحه في جوف بيته، مثل ما فضح الآخرين الله يفضح أيضا. وفي رواية ثانية عن النبي صلى الله عليه وآله: من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله صلاته ولا صيامه 40 يوما وليلة. 40 يوم وليلة صلواته وصيامه مو مقبولة عند الله إلا أن يغفر له صاحبه. وفي أحاديث أخر أنه تنقل الحسنات من اللي اغتاب ويضعونها في من؟ في ميزان الذي اغتابه، وإذا ما عنده حسنات يأخذون من سيئات ذاك اللي اغتابه ويضعونها في ميزانه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا هذا الذنب الكبير. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.